الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتيمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام. عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة ثيابه بمهنته. رواه ابن ماجه وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام. هذا كلام في آداب الجمعة ومستحباتها وكلام الشيخ في الأبواب، يذكر مرة ما هو واجب ويذكر مرة ما هو سنة، وكأنه لا يلتزم تصنيفا معينا في هذا، وإن كان هذا كأنه من مقدمات الجمعة، على معنى أنه لما ذكر التغليظ في تركها ثم من تجب عليه ومن لا تجب ثم العادة انعقادها ووجوبها على القرى والأمصار، بدأ يذكر شيئا من مقدماتها أو مقدمات الشروع فيها، فقال: باب التنظيف والتجمل للجمعة. التنظيف على معنى ما يتعلق بالاغتسال وإزالة الأدران والأوساخ، والتجمل إضافة بعد التنظف يكون التجمل يعني إضافة أشياء فيها تجمل، سواء من الثياب الحسنة والجديدة، وكذلك أيضا التطيب. فعندنا التنظف إزالة الأوساخ والأدران والاغتسال، والتجمل أمر إضافي أو زائد يكون بالتطيب وبالثياب الحسنة. وقصدها بسكينة على معنى من غير عجلة ولا تسرع، وإنما عليه الهدوء وعليه الوقار وعليه السكينة. وهذا معلوم أنه مطلوب في جميع الصلوات، إذا قصد المسلم المسجد للصلاة فإنه سواء كان جمعة أو غير جمعة فإنه يقصده عليه السكينة والوقار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. قال: والتبكير والدنو من الإمام. التبكير على معنى المجيء مبكرا قبل إقامة الصلاة بوقت من أجل الاشتغال بالصلاة بصلاة النافلة والذكر وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك على ما سيأتي. والدنو من الإمام يعني أن السنة أن يدنو المصلي من الإمام وينافس على الصفوف الأولى، فلا يزال الرجل يتقرب من الإمام من الصفوف حتى يقربه الله، ومن الجهة الأخرى لا يزال يتباعد حتى يبعده الله على ما سيأتي. قال عن ابن سلام يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخصص ثيابا ليوم الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا وجد، يخصص ليوم الجمعة ويخصص للضيوف والعيدين، يخصها بملابس وبنوع من التنظف والتطيب والتزيد، فكانت له جبة خاصة وكانت له ملابس خاصة يلبسها عند الضيوف ويلبسها للجمعة ويلبسها للعيدين. فقال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين. طبعا مراد الثوبين لأن كساء الإنسان يتكون من قطعتين، لا أنه يلبس ثوبين إنما قطعتين، إزار ورداء مثلا أو قميص وسراويل، وهكذا. على معنى أن الثوب يتكون من قطعتين، المراد مع الثوبين يعني ثوب يتكون من قطعتين، لأن كان هذا هو اللباس المعهود عندهم، ولا زال موجود في كثير من الأقاليم، يكون اللباس من قطعتين، إزار ورداء أو قميص وسراويل. ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، ثياب المهنة يعني ثياب التي يبتدرها للاستعمالات اليومية، سواء كان ذا مهنة حرفية كالنجارة والحدادة ونحو ذلك، أو كان ثياب يبتدرها يوميا لأعماله اليومية وإن لم تكن حرفية. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إذا استطاع أن يخصص ليوم الجمعة ثيابا خاصة فإن هذا مما ينبغي، أولا للاهتمام بيوم الجمعة، والأمر الثاني إدراكا للسنة، والأمر الثالث أن يوم الجمعة يكون ازدحام الناس فيها أكثر، ومن هنا ينبغي الإنسان أن يجتهد فيما يقطع الروائح الكريهة، ومما يقطع الروائح الكريهة التنظف والتطيب، وكذلك أن تكون الثياب نظيفة، لأن الثياب القديمة أو غير النظيفة يكون فيها آثار من بدن الإنسان فتصدر منها روائح معروفة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مسع. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من قوله: ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مسمن، على معنى أنه إذا كان عنده ثياب صالحة بمعنى نظيفة أو جديدة أفضل من التي يستعملها يوميا، فعليه أن يخص بها يوم الجمعة. وكذلك أيضا الطيب: وإن كان له طيب مسمن، أولا يدل على اهتمام بالطيب، ويدل كذلك على أن الإنسان ينبغي أن يخصص طيبا وأن لا يخلو بيته من الطيب حتى يستعمله في المناسبات العامة وفي المناسبات أيضا الشرعية التي يحث فيها على التطيب كالصلوات وبخاصة صلاة الجمعة والعيدين ونحو ذلك. ثم قوله: على كل مسلمين الغسل يوم الجمعة، هذا الغسل يوم الجمعة اختلف العلم فيه هل هو واجب، لأن هناك حديث وسيأتي أمثالها وسبق معنا في باب الغسل التفصيل في هذا، والشيخ رحمه الله بسط الكلام هناك في الأغسال الواجبة والمستحبة وأطال في هذا وذكر الأدلة، وذهب بعض العلم إلى أن غسل يوم الجمعة واجب على معنى وإن لم يكن الإنسان محتلما، على معنى لأن غسل الجنابة هذا شيء وغسل الجمعة لذات الجمعة، فذهب بعض العلم على أنه واجب، والقول بالوجوب له ما يسنده، لأن الحديث هذا صحيحة، واللفظ غسل الجمعة واجب على كل محتلم في لفظ بهذا حديث بهذا اللفظ، وإن كان الوجوب يعني المصطلحات الحادثة عند الفقهاء والأصوليين من حيث مصطلح الواجب والفرض والسنة والمكروه والمندوب، هذه مصطلحات حادثة، على معنى الفقهاء فيما بعد اتفقوا على هذا النوع من المصطلحات، نعم هي موجودة في السنة وموجودة في القرآن لكنها قد لا تكون موجودة على المصطلح الذي اتفق عليه الفقهاء والأصوليون. مثلا في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قالوا المكروه بمعنى المحرم، ومعلوم أن كل ذلك يعود إلى أشياء كثيرة من الشرك بالله، ومنها حقوق الوالدين ومنها الزنا حينما ذكر الله عز وجل أشياء أمر بها وأشياء نهى عنها، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إلى آخره، إلى أن قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فمكروها هنا بمعنى محرم، بل فيها ما هو شرك، فليس المراد بالكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية التي هي بمعنى ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، أو هو يذم تاركه في الجملة لكنه لا يعني لا يعاقب كما يقولون في تعريف المحرم، لكن يمدح تاركه هذا هو المكروه ولا يذم فاعله، يعني الذم الذي هو يرقى إلى التحريم على مصطلحات معروفة، لكن المقصود هو أنه أحيانا الألفاظ النبوية والألفاظ القرآنية يأتي لفظ وجب ويأتي لفظ فرض في القرآن ويأتي فرض مثلا سنة في السنة، لكن قد لا يكون معناها هو المصطلح المتأخر الذي اتفق عليه مثلا الفقهاء والأصوليون، ولهذا لا يمكن أن يحمل لفظ الشارع على ألفاظ المتأخرة، وإنما ينظر فيها في المراد منها، ولهذا واجب قد يحمل على الوجوب الذي هو الوجوب الأصولي وقد يكون غير ذلك. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما يتأكد تأكدا شديدا، لكن القائلون بالوجوب لهم مستند قوي. قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، هذا أيضا تقول من الصيغة التي قد تدل على الوجوب على كل مسلم، كأنه قال يجب على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والمراد المسلم هنا البالغ، لأن التكاليف تخص البالغين، وفي ظاهره أنه يشمل الرجال والنساء، أنه يشمل الرجال والنساء، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا لأن المقصود هو من تجب عليه الجمعة، والمرأة لا تجب عليها الجمعة كما مر. وسيأتي إشارة إلى شيء من هذا أيضا في بعض ألفاظ الأحاديث الآتية. نعم.
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى
الله عليه
وسلم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من ظهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى، رواه أحمد والبخاري.
هذا أيضا من آداب الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي لا يغتسل رجل يوم الجمعة، الاغتسال كما قلنا هو إزالة الأدران والأوساخ من البدن، قد تكون بالماء وحده وقد تكون بالماء مضاف إليه منظفات كالصابون مثلا والأشنان ونحو ذلك، فهذا كلها استعمالاتها معلوم أنها مباحة بل مشروعة ما دام أنها مركبات من أشياء مباحة، ويتطهر بما استطاع من طهر، فالتطهر إذن زيادة على الاغتسال، أو أنه فسره بعض العلماء أنه يغتسل يعني يغسل بدنه، ويتطهر يعني يغسل رأسه، لكن قد يقال أن الاغتسال هو بالماء والتطهر بشيء آخر غير الماء كالأشنان كما قلنا والصابون ونحو ذلك، ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، الدهن هنا لترجيل الشعر، الدهن لترجيل الشعر حتى لا يكون شعره كثا وشعثا، وإنما يدهن حتى يكون مبسطا وحتى يكون فيه نوع اهتمام وتنظف حتى أيضا يجتنب الروائح التي تنبعث عادة من جسد الإنسان، أو يمس من طيب بيته أيضا الطيب غير الدهان، الدهان غير الطيب، والطيب أنواع كما هو معلوم، وكلها روائح طيبة يحبها الناس وإن كانت تتفاوت في نوعيتها، لكن على كل حال يمس من طيب بيته، يعني الطيب الذي يجد ولا يكلف نفسه أكثر من ذلك، ويكفيه أن يكون يقصد إلى اتباع السنة وإحياء السنة واحترام إخوانه في أن يظهر على هيئة حسنة لا تصدر ولا تنبعث منه روائح كريهة، وإنما وجود التجمعات والازدحامات تقتضي الإنسان أن يقوم بحق الجماعة بحيث يلتزم بالأدب ويلتزم بعدم المشاحنة والمشاجرة، ويكون وفي نفسه مهذبا مؤدبا لا روائح طيبة متنظفا من أجل إخوانه واتباعا للسنة. قال ويمس من طيب بيته، فقوله من طيب بيته يدل على أنه ينبغي أن يكون في بيته طيب، وأن الأصل والشأن أنه لا يخلو بيت الإنسان من طيب، ويدل على أن الاحتفاظ بالطيب في البيت من السنة حتى إذا احتاج الإنسان يكون واجدا له، وهذا طبعا يكون على حسب الاستطاعة. ثم يروح إلى المسجد. الرواح كثيرا ما يأتي في اللغة ويراد به الذهاب بعد الزوال، الذهاب بعد الزوال. الرواح يقابله الغدو، الغدو والرواح، الغدو في الصباح والرواح في العشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب تغدو خماصا وتروح بطانا، في الرواح في العشي أو في المساء. لكن الذي يبدو والله أعلم هنا يروح إلى المسجد بمعنى يذهب، لأن تأتي يروح بمعنى الذهاب، مطلق الذهاب سواء كان صباحا أو مساء. ولهذا سيأتي في الكلام على التبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى والساعة الثانية الإشارة إلى خلاف العلماء في هذا، ومن الأشياء التي أثارت الخلاف هو لفظ يروح والرواح على ما سيأتي. قال ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، يفرق بين اثنين يبدو والله أعلم أن المراد التفريق هو التخطي، تخطي رقاب الناس، فإن تخطي رقاب الناس منهي عنه، وبخاصة أن هذا يزعج كثيرا، وينبغي للإنسان أن يلتزم بأدب الجماعة وأن لا يأتي بما يشوش على إخوانه ولا يضايقهم. لكن قالوا إذا كان هناك فتحات وفرجة في الصوب الأمامي يريد أن يسدها فقد يرخص في هذا، وأشار بعض العلم إلى أن هذا شيء يرخص فيه، وبعضهم أيضا قال إذا كان من ذوي أهل العلم والفضل أيضا لا مانع، ولكن هذا يعني فيه ما فيه، إلا أن يستدل بمثل قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فإذا كان تخطى من أجل أن يصل ذلك المكان رخص فيه بعض العلماء، ونسب هذا إلى المتولي من الشافعية. ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، هذا يدل على أنه ليس هناك عدد محدود للسنن القبلية يوم الجمعة، وإنما يصلي ما كتب له، ركعتان أربع ست ما كتب له، كأنه كلما كان الإنسان مبكرا ستكون الفرصة للصلاة أكبر، وإذا جاء متأخرا لا يتمكن من الصلاة إلا على حسب الوقت المتاح. قال ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، وهذا أمر متقرر ومعروف عند المسلمين أن الإمام إذا بدأ الخطبة أن المسلمين عليهم الصمت وأن ينصتوا، وسيأتي لهذا مزيد كلام في الكلام على خطوة الجمعة. لكن قوله ثم ينصت للإمام إذا تكلم مفهومه أنه إذا لم يتكلم الإمام لا مانع من الكلام، يعني قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة لا مانع أن يتكلم من يحتاج إلى الكلام مع إخوانه أو مع جاره أو مع رفيقه. وقد يفهم منه أيضا جواز الكلام بين الخطبتين، جواز الكلام بين الخطوتين، لأنه قال ثم ينصت للإمام إذا تكلم، يعني كان الإمام إذا سكت لا مانع من الكلام. ولهذا قال المصنف المجد وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام، وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام، على معنى أن ما دام لم يتكلم لأنه قال إذا تكلم ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. هذا فضل عظيم أن الإنسان يتعرض لرحمة الله ولمغفرة الله بحيث يعمل هذه الأعمال اليسيرة، أعمال ليست عسيرة وإنما سهلة وفي حدود مكنة الإنسان وطاقته وقدرته أن يغتسل ويتنظف على حسب الجود أو على حسب الموجود، فيعمل ما يستطيع ثم يبكر ويصلي وينصت الإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، في بعض الروايات وزيادة 3 أيام، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، والجمعة يعني الجمعة التي قبلها على ما ذكر على العلم. والمراد أيضا كما تدل على ذلك أحاديث أخرى ما دون الكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، أما الصغائر فإنها تكفر بمثل هذا. وجاء مثل ذلك في أمور أخرى، رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينما اجتنبت الكبائر. بل جاء حديث وإن كانت فيها مقال شديد، منها مثلا من غسل وغسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام فإذا خرج استمع وأنصت حتى يصليها معه كتب له بكل خطوة يخطوها عبادة، كتب له عبادة سنة قيامها وصيامها، كتب له عبادة سنة قيامها وصيامها. وفي خبر آخر هذا عند الطبراني في الأوسط وعنده أيضا عند الطبراني في الكبير كذلك قريب من هذا، قال بكل خطوة خطاها مثل صيام سنة وقيامها. والحديث هذه فيها مقال لك على كل حال، فضل الله واسع ورحمته واسعة، وكلفنا بالقليل وأثابنا عليه الكثير فضلا منه ورحمة. فهذا الحديث حديث سلمان يدل على فضل يوم الجمعة وعلى فضل العمل يوم الجمعة، وهو عمل يسير من الغسل والتطيب والاندهان والتبكير، وأن يصلي ما كتب له ويصل الإمام يغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. وأيضا ظاهر من الحديث أن التكفير ما بين الجمعة إلى الجمعة يحتاج إلى جميع هذه الأعمال من الغسل والتطيب والادهان وأن يصلي ما كتب له والدنو من الإمام ونحو ذلك، كل هذه الأمور والإنصات مجموعها هو الذي به يكون التكفير، وكأنه إذا تخلف شيء منها قد لا يكون التكفير يعني مضمونا أو نحو ذلك. ولكن على كل حال إذا اجتهد العبد وحرص على تحصيل ما يستطيع فإن فضل الله واسع. نعم.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، رواه أحمد.
هذا أيضا حديث أبي أيوب يشبه حديث سلمان في المطلوبات والمستحبات يوم الجمعة من التنظف والتبكير والدنو من الإمام والتطيب ونحو ذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فهذا يدل على استحباب الاغتسال. ومس من طيب إن كان عنده يدل على أن هذه الأمور يأتي من الإنسان بما استطاع وما كان منها عنده، وما ليس عنده فلا يتكلف المسلم والمرء في تحصيله، وإنما على حسب الطاقة والجهد، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يكلف نفسا إلا وسعها. ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه، يعني يتعمد أن يختار الثياب الطيبة ويتجمل من أجل الجمعة، ثم خرج وعليه السكينة، يعني هدوء ووقار لا تشويش ولا شوشرة ولا عجلة، وبخاصة إذا كان الإنسان مبكرا، إذا خرج الإنسان مبكرا فإنه تكون عليه السكينة أكبر، أما إذا كان متأخرا فغالبا يكون مضطربا. ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بداله، يعني يتنفل، المراد الركوع من الصلاة، يركع يعني يصلي إن بداله، لكن يبدو والله أعلم أن تحية المسجد سيؤديها، ولكن ما زاد على ذلك هو المقصود بقوله إن بداله، لأن تحية المسجد تؤخذ من حديث أخرى. ولم يؤذي أحدا سواء بالتخطي ولا برفع صوت ولا بتشويش، وإنما يقصد أن يتأدب مع إخوانه وأن يحفظ حقوق الجماعة، ولم يؤذي أحدا. ثم أنصت إذا خرج إمامه، فيدل على أن الإنصات يكون عند خروج الإمام على معنى عند شروع الإمام في الخطبة أو في الكلام حتى يصلي. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، فقوله هنا حتى يصلي يدل على أنه بين الخطبتين لا يتكلم، لأن الإنصات يستمر منصتا حتى يصلي، والصلاة معلومة لا تكون إلا بعد الخطبة الثانية، فيدل على أن الإنصات يكون مستمرا حتى بين الخطبتين، بخلاف اللفظ السابق الذي قال وانصت إذا تكلم إمامه، وانصت إذا تكلم إمامه يدل على أن الإمام إذا سكت مفهومه إذا سكت الإمام فلا يلزم أو لا يطالب بالإنصات له أن لا ينصت أو أن يتكلم. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. هذا كالحديث الذي قبله من حيث أن مجموع ذلك يحصل به تكفير الذنوب، وقلنا إذا المقصود والله أعلم بالذنوب هنا الصغائر. فإذا هذا الحديث كالحديث الذي قبله، ورجال هذا الحديث كما قال هيثمي رجاله ثقات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب وقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
هذا الحديث يدل على التبكير يوم الجمعة واستحباب التكبير وعظم التكبير عظم ثوابه. فقال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، ليس أنه يكون عليه جنابة فيغتسل، هذا معلوم أنه يجب أن يغتسل سواء كان في يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، إن المقصود كغسل الجنابة يعني في الكيفية، من حيث تعميم البدن غسلا، ومن حيث تفقد الأشياء التي قد لا يصل إليها الماء، على معنى أنه يعتني بالاغتسال كما يعتني يعني يعتني بالاغتسال يوم الجمعة أو بالاغتسال من أجل الجمعة كما يعتني بالاغتسال للجنابة. المراد هنا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، أي بالكيفية وليس بالحكم. الحكم طبعا الوجوب في الجنابة، لكن في الجمعة ليس محل وجوب على ما أشرنا قبل قليل. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. فإذا كان هناك على حسب تقسيم الحديث 5 ساعات، الساعة الأولى من أتى فيها كان كأنه قرب بدنه، الساعة الثانية كأنه مقرب بقرة، إذن الإمام يكون في الساعة السادسة فترة الساعة. ثم إن العلماء اختلفوا ما المراد بالساعة وكيف تقدر الساعة ومن أين تبدأ الساعة الأولى، فيه له في هذا كلام طويل. بعضهم حملها على الساعة كما يقول الساعة الفلكية، وهو أن الليل والنهار عندهم 24 ساعة، النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، وهذا أمر متفق عليه بين الفلكيين وحتى بين الناس كلهم من قديم جدا. ولهذا يقولون في الشتاء مثلا يطول الليل وفي الصيف يطول النهار، فيصل كما قال حافظ بن حجر وغيره مثلا يصل، وهذا معروف، يصل مثلا الشتاء في الليل 14 ساعة، ثم بالعكس يصل الليل يصل النهار في الصيف إلى 14 ساعة وهكذا. فإذا اتفاق اصطلاحي على أن الليل والنهار مجموعهما 24 ساعة، وهذا من قديم وليس أمرا حادثا، يعني قبل مئات السنين. فهذه المقصود بالساعة التي في الحديث هي هذه الساعة يسموها الساعة الفلكية، أو أما أنها الساعة اللحظة، لأن الساعة في اللغة تأتي بمعنى اللحظة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ما لبثوا غير لحظة، وليس مرور بالساعة الزمنية، إنما أي جزء من الوقت يسمى ساعة، أي جزء من الوقت يصح أن يطلق عليه في اللغة ساعة. مكثت ساعة، جلست ساعة، قضيت ساعة، ليس بالضرورة أن تكون الساعة المعروفة، إنما ساعة معناه فترة من الزمن وجزء من الوقت. ومن هنا يختلف العلماء في من أين تبدأ الساعة الأولى. الغزالي حجة الإسلام حاول أن يقسم يوزع الساعات هذه، فجعلها تبدأ من صلاة الفجر، رقم من فجر طلوع الشمس هذه ساعة، ومن طلوع الفجر من طلوع الشمس إلى ارتفاعها ساعة، ثم من إلى أن ترمض الفصال ساعة، ثم إلى ما قبل الزوال ساعة، ثم توزيع، يعني حاول يوزع من طلوع الفجر إلى دخول الإمام، وزع قطعه إلى 5 ساعات، لكن هذا لم يوافق عليه أحد، لأنهم قالوا معلوم أن المعروف من سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى المسجد يعني قبل الشمس من أجل الجمعة، على شكل يعني معروف، قد يذهب واحد أو اثنين، لكن ما من على هذا ما يقول غير محفوظ أنهم كانوا يذهبون، وهم من أحرص الناس على الخير وأحرص الناس لا شك، وهم القدوة والأسوة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يذهبون من الفجر من أجل الجمعة. نعم قد يبقى المتعبد أو المتنسك قد يبقى من طلوع الفجر إلى الظهر، لكن ليس يعني لأن هذا هو السنة بخصوصها، وإلا لا شك أن البقاء مثلا في لذكر الله وللصلاة والتعبد هذا مطلوب، وأن الإنسان يحرص أن يصرف أكثر أوقاته متعبدا لله عز وجل لأنه لا يضيع المصالح الأخرى، خاصة إذا كان عنده من يقود فكفى به إثما أن يضيع من يقود، لكن المقصود هو إذا كان الإنسان عنده وقت ويصرفه كله في ذكر الله وفي الصلاة والتعبد والانصراف عن الناس وعما يشغل، هذا معلوم أنه مطلوب. لكن الكلام على الجمعة بخصوصها، يعني ما أثر أنه مثلا أن الصحابة في جملتهم أو في العام الأغلب من أحوالهم ومن أشخاصهم أنهم كانوا من صلاة الصبح إلى أن يأتي الإمام أو إلى صلاة الجمعة وهم باقون في المساجد، هذا لا يكاد يحفظ أو لا يوجد فيه مأثورا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا رد على الإمام الغزالي هذا التقسيم. وبعضهم قال إنه يكون من بعض طلوع الشمس، من بعض طلوع الشمس وزع، لأن طبعا أحيانا قد يكون من بعض طلوع الشمس لا يصل 6 ساعات، وقد يصل 6 ساعات إذا كان في أيام الصيف مثلا التي هي الساعات الفلكية، ولكن التحديد بهذا أو الجزم بهذا يحتاج إلى دليل. القول الغريب الذي قاله المالكية ورجحه الشوكاني، وهو أنه يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال إلى دخول الإمام، يعني وقت قصير جدا ويوزع إلى 6 لحظات، من جاء في اللحظة الأولى، من جاء في اللحظة الثانية والثالثة وهكذا. أخذوه من قوله من راحة، لأن راحة بمعنى في المساء لا يكون الروح إلا بعد الزوال، لأن المساء والعشي لا يكون إلا بعد الزوال. ولهذا الملكي يقول إن هذا هو الذي مال إليه الشوكان، لكن هذا بعيد جدا، وبخاصة أن التفاوت في الأجر ما بين بدنة إلى بقرة إلى كبش إلى هذا تفاوت كبير، لا يكون بتفاوت فقط بهذه اللحظات. لكن على كل حال الحديث يدل على فضل التبكير، وليس عندي ما أجزم به فيما يتعلق به يعني مقدار الساعة المقصودة في الحديث، ولعله يطلع الإنسان على كلام أوضح لأهل العلم في هذا الباب إن شاء الله. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة ثم راح فكان غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني ثوابه كثواب من قرب بدنه. البدنة هي معروفة الجمل يعني أو الناقة، يسمى بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فهذا يدل على أن البدن أفضل من البقر وأن أعظم أجرا، وأن التفاوت بين هذه وهذه التفاوت بين من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية، التفاوت بينهما كتفاوت أجر من قرب بدنه والآخر قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، الكبش معروف، وأقرن لأن الأقرن يكون أغلى عادة، ومن هنا وصف بأنه أقرن يعني ذا قرون، له قرون، الأقرن هو الذي له قرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، لأن القضية مرتبطة بالتكاليف ومرتبطة بما فيها من نفع للفقراء مثلا. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وهذا هو أدنى ما ذكر. مرد في بعض الألفاظ ذكر بين الدجاجة والبط والبيضة عصفور، وجاء في بعض الألفاظ أنه بين الكبش والدجاجة ذكر بطة بعض الأحاديث، لكن المعروف هو هذا. وقال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني إذا خرج الإمام على المنبر وخرج على الناس من أجل الصلاة والخطبة والصلاة، خرج أن حضرت الملائكة يستمعون الذكر، لأنه سيأتي في حديث أن الملائكة تقف على أبواب المساجد يكتبون من يأتون، فإذا دخل الإمام صاروا أو صاروا يستمعون إلى الذكر وإلى خطبة الإمام وإلى الصلاة. الشيخ رحمه الله استنبط من هذا المصنف استنبط من هذا الحديث، قال المصنف رحمه الله: وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأنه رتبها، فدل على أن أفضل ما يهدى إذا أراد الإنسان يهدي سواء في الأضاحي أو في هدايا في الحج أن الأفضل هي البدن ثم البقر ثم الغنم، على معنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها متفاوتة في حق من جاء في الساعة الأولى ثم الساعة الثانية ثم الساعة الثالثة، فدل على أن البدن أفضل من البقر وأن البقر أفضل من الغنم، وهذا استنباط لطيف. قال: وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الثالثة، وتمسك به من أجاز الجمعة في الثالثة، ومن قال إنه إذا نذر عاديا مطلقا أجزاءه إهداء أي مال كان. لا أدري ما مراده تمسك به من أجاز الجمعة في الثالثة، هو الأصل في الجمعة أنها تكون بعد الزوال، وإن كان هناك خلاف هل تصح الجمعة قبل الزوال، وفي مذهب أحمد تصح أن تقام الجمعة قبل الزوال، لأنه قال وقتها كالعيد، أن وقتها كالعيد على معنى أنها تبدأ من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي. والقول الثاني كما علي الأئمة الآخرون أنها بعد الزوال كالظهر، لكن قوله هنا وقد تمسك به من أجاز الجمعة في السادسة لا أدري ما المراد به. نعم الساعة السادسة، حتى الساعة السادسة ما مقصود يعني، حتى الساعة السادسة يعني ما هو السادسة، الساعة السادسة لكن الساعة السادسة إيه، لكن إيش المقصود السادسة؟ هو الإمام ما جاء إلا في السادسة، لأنه الساعة الأولى ثم الساعة الثانية ثم الساعة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، يعني الخامسة إلى نهاية الخامسة، بعد الخامسة تبدأ السادسة، يعني أن شروع الإمام لا يكون إلا في السادسة، لأن الأجر على الساعات. الساعة الأولى لو فرضنا مثلا، لو فرضنا أن الساعة 60 دقيقة، لو فرضنا سلمنا أن المقصود بالساعة الساعة الزمانية، وقلنا أن الساعة 60 دقيقة مثلا، فإذا الساعة الأولى ستكون من 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 الدقيقة الأولى إلى آخر الدقيقة 59 مثلا، أو إلى آخر الدقيقة 60. الساعة الثانية تبدأ من الدقيقة 61 مثلا إلى 120، إلى نهاية الدقيقة 120 مثلا. إذن الخامسة إلى نهاية الدقيقة مثلا 60 من الساعة الخامسة، تبدأ السادسة فيما بعدها مباشرة الذي هو دخول الإمام. فلا أدري يعني ما المقصود، نراجعها إن شاء الله، وأرجو أن تراجعوها أنتم كذلك ونشوف إن شاء الله إيش المقصود. فهل هناك خلافا يعني لم نطلع عليه عند أهل العلم في هذا الموضوع؟ ومن قال إنه إذا نذر هديا مطلقا أجزاه إهداء أي مال، على معنى أن تعرفون النذر غالبا يتوقف على العرف، عن النذور، إذا نذر الإنسان شيئا كما قال لله علي أن تصدق بلحم، ثم قال هل يجزي أن أتصدق بسمك أو لا، يعني على هل ننظر إلى العرف مثلا، هل اللحم يطلع على السمك يسمى لحم أو لا، وهكذا. كذلك لو قال لله علي أن أهدي هديا، يعني الظاهر أن الهدي يراد به مثلا ما يهدى مثلا الحرام كالحيوانات بقر وغنم وإبل، لكن الذي يفهم من هذا الحديث أن الهدي يطلق على أي شيء يهدى سواء كان حيوانا أو غيره، هذا المقصود. ومن قال إنه إذا نذر هديا مطلقا أجزاه إهداء أي مال، ليس بضرورة أن يكون حيوانا، هذا هو المقصود.
وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث كما قال المنذري في إسناد انقطاع، لكن على كل حال له ما يشهد له من أحاديث أخرى، ما وهو يدل على فضيلة التبكير والدنو من الإمام، لأن غالبا لا يدنو من الإمام إلا من جاء مبكرا، لأن الذي يأتي متأخرا سوف يجد أن الأماكن قد شغلت، وهو يدل على البكور واستحباب البكور، وأن كلما دنا العبد من الإمام كان أقرب وأكثر ثوابا وأرجى أجرا. قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، على معنى أنه كلما ازداد دنوه يرجى رفع درجاته وعلو منازله في الجنة. هذا ما أدل عليه هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بهم ويديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في الأسبوع الماضي كنا طلبنا منكم يعني في عبارة طلبت منكم أن تراجعوها وتبين لنا معناها، تذكرونها ولا نسيتم؟ تذكرون العبارة ولا نسيتها؟ ها؟ في باب من تجب عليه ومن لا تجب، عند حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. في عبارة وضع صاحب البحر قال: وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، واستدل لذلك بقوله: إذ لم تعتبره الآية، وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. راجعتها عرفتها ما في فايدة مدام الأسبوع عبدنا كمولة أسبوع ما في إلا واحد أو اثنين وكأنهم بعد غير متأكدين واحد أو اثنين هذا الواحد يرفع يده ونزلها شوي هذا ما ينبغي يا أخواني هذا الشيء ما معنى لا أولا يعني إيش الكلام يدور حول ماذا الكلام كله يعني أنت الكلام من أوله ماذا يريد أن يقول صاحب البحر إيش بالنداء شوف أخرى الإمارة وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم إيش معنى عدم اعتبار سماع النداء الأذان يعني إذا إيش ولو لم يسمع الأذان طيب واستدل لذلك بقوله أيوه. إيش معنى إذا لم تعتبره الأذان نعم إذا نودي ليس بالضرورة أن يكون سميعا إنما إذا حصل النداء سواء سمعتم أو لم تسمعوا يعني إذا نودي يعني إذا حصل النداء فاسعوا طيب هذا جيد نعم قال وأنت تعلم لا يعني وأنت تعلم أن الآية أيوة أنت اشرح من هنا حتى يكون طيب قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء أيوة وين الشرط وين الجزاء حتى نعرف وين الشرط وين الجزاء واحدهما قيد الاخر طيب اذا نوجد الشرط قيد يعني على معنى لا يكون السعي الا بعد النداء لا يكون السعي لا الجزاء السعي اذا نودي فسعوا فان السعي لا يكون الا مرتبطا بالنداء مقيدا به مرتبطا به يعني. طيب نعم ما ذكرته ان شاء الله ظاهر وانا زيد في البيان فالاول في قوله وقد ادعى في البحر الاجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها على معنى كان صاحب البحر يقول انه في المكان في الموضع وجوب الجمعه كما لو قلنا في البلد او في المنطقه التي دون فرسخ ما يحتاج الى سماع لماذا لان الايه لم تذكر والحديث يقول انما الجمعة على من سمع النداء انما فاذا احنا قلنا لكم انه في موضعين في سماع النداء لمن هو داخل البلد ولمن هو خارج البلد في داخل البلد ولم يسمع احتمال يكون داخل البلد ولم يسمع وفي احتمال يكون خارج البلد وسمع والاحتمال الثالث انه في البلد وسمع اذا ثلاث احتمالات داخل البلد ولم يسمع وخارج البلد وسمع وداخل البلد وسمع طبعا لداخل البلد وسمع هذا تتفق معه الآية والحديث لأنه إذا نودي فاسعوا فالقضاء مرتبط بالنداء سمعت أو لم تسمع هذا ظاهر الآية الحديث من سمع النداء الذي يسمعه بنفسه فإذا إذا كان في البلد وسمع النداء هذا محل اتفاق تجسم فيه الآية والحديث لكن إذا كان خارج البلد ممن لا تجب على الجمعة لكن سمع النداء إذن إنما الرسول يقول إنما الجمعة على من سمع النداء فكان معناه إذا كان خارج البلد وسمع لازم يجي فقلنا إن هذا لا إذا كان مسافر أو كان على بعد فرسخ أو كان على كذا وكذا لا لا تزمه الجمعة كما سبق في من تجب عليه الجمعة إذا كان داخل البلد ولم يسمع داخل البلد ولم يسمع فإذا إنما الجمعة لما سمع النداء مفهومه أنه مدى ما سمع لا يأتي لكن الآية إذا نودي فاسعوا نودي إذا حصل النداء سمعتم أو ما سمعتم لأن حصول النداء ليس بشرط أن تسمع أحيانا قد ما تسمع ولكن تبلغ أو تعرف أن الوقت دخل حتى وإذا لم تسمع فإذا نودي فاسعوا سمعتم أو ما سمعتم بينما الحديث إنما الجمعة على من سمع النداء فصاحب البحر يقول طبعا هذا من كتب الزيدية يقول وقد انتهى في البحر الإجماع يعني حكى إجماع العلماء يعني إجماع الأمة على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها يعني في موضع الذي تقام فيه الجمعة كما لو كان في البلد، أن يقول إنه هناك إجماع بأنه وإن لم يسمع في البلد لازم يصلي. هذا معنى حتى في البحر عدم اعتبار سماع النداء المضيع، واستدل لذلك بقوله إذ لم تعتبره الآية، لأن الله قال إذا نودي فاسعوا، سمعتم أو ما سمعتم. فيرد عليه الشوكاني يقول وأنت تعلم أن الآية، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في الجمعة فاسعوا، أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء، قيد بالنداء إذا نودي فاسعوا. طبعا قيد بالنداء ما هو قيد بالسماع، فرق بين التقييد بالسماع والتقييد بالنداء. صاحب البحر يقول له مقيدة بالنداء ما هو بالسماع، والحديث مقيد بالسماع. الشيخ الشوكان يقول صحيح بالنداء لكن يريد أن يرتب شيء آخر، فيقول لا يقيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء، الشرط الذي هو إذا نودي الجزاء فاسعوا. فإذا حكم الجزاء الذي هو السعي مرتبط بالنداء، على ما نوى النداء لا يكون إلا بالسماع، فكأنه يريد. ولهذا قال والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصري يعني البلد يتقن الجمعة وخارج، نعم إن صح الجمعة كان ودي إلى آخر. هذا هو المقصود بالعبارة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله.